الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث السادس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأستميحكم عذرا إن لم أتمكن من قراءة الأوراق التي أرسلت إلي فهي كثيرة، ومجرد قراءتها يستنفذ نصف الوقت، وهذا شيء لا نستطيع تنفيذه. لذلك نعتذر من هذا الذي يذهب الوقت بدون جدوى، ونباشر بما نحن بصدده إن شاء الله تعالى. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رب مأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. تكلمنا في الدرس الفائت عن معنى يأجوج ومأجوج، وأن هذه الخليقة أمر مقرر في كتاب الله عز وجل، ولا يسع المؤمن الذي آمن وصدق بكتاب الله عز وجل إلا أن يؤمن بوجود هذه الخليقة، وأن ظهورها علم من أعلام الساعة أي شرط وإشارة من إشارات قرب يوم القيامة. ولكن هذه الخليقة التي أنبأنا الله عنها وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودها، هذه الخليقة لم يفسرها لنا لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فقد بقيت هذه الخليقة في طي الغموض والإبهام. ولذلك فهذه تعد من المبهمات التي وردت في كتاب الله عز وجل. والمنهج أو الميزان العلمي يمنعنا من أن نستعين بالخيال والتصور لتفسير هذا المبهم، وكثيرون هم الذين يلجؤون إلى أخيلتهم لتصور من هم يأجوج ومأجوج. ولكن هذا ضرب في مجهلة، وينأى عنه كما قلت الميزان العلمي. وإنما العلم يقتضينا أن نؤمن بما أخبر به الله، وأن نكل تفصيل ذلك وعلمه مفصلا إلى النقاط الذي تظهر فيه هذه الخليقة. ثم قلنا وأوضحنا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنبأ عن حدوث فتن من بعده، وأن هذه الفتن ربما تواصل وربما تفاوتت في شدتها وفي قلتها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أن هذه الفتن ستكون، وأن سلسلة هذه الفتن قد بدأت بمقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ينتهى بنا الدرس عند بيان هذه النقطة. والمهم أن نعلم أن هذه الفتن التي أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنتشر أو تقع بفعل الناس أنفسهم وباكتسابهم لأسباب ذلك. وقد قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا بيان صريح واضح، ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والفتن من المصائب. ولو أننا رجعنا إلى تفاصيل الفتن التي وقعت في العصور الغابرة والتي تقع اليوم، ولاحقنا عواملها وأسبابها الخفية والظاهرة، لرأينا أنه ما من فتنة إلا وهي دخان لمعاصي الناس وانحرافاتهم، سواء كانت هذه المعاصي من فئة من الناس أو من عامة الناس. والمعاصي التي تصدر ولو من فئة قليلة من الناس إذا استشرت سببت فتنة، وإذا تطاولت آماد هذه الفتن استبغت بها الأمة كلها. وتلك سنة من سنن الله عز وجل. وجل الإله القائل في محكم كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي اعلموا أن فتنة إن وقعت فما أيسر أن تستشري هذه الفتنة وأن تنتشر انتشار الجلثومة الفتاكة في الجسوم. ولكن ألذلك سبب أم لا؟ قطعا لذلك سبب. من أهم أسباب ذلك أن يرقد الناس ويناموا عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله عز وجل لنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة التي ينهض فيها أناس ويشترط أن يكونوا من الكثرة بحيث يسدون مسدا كافيا، الأمة التي يوجد فيها هؤلاء الناس هم المفلحون. هكذا يقول الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد فهمت زينب رضي الله عنها هذا الذي يقوله رسول الله، وعلمت أن الخطر يحدث للمسلمين عامة، ولذلك قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أي الصالحون مستمرين، وهؤلاء ينبغي أن يكون حصنا للناس ضد الهلاك وضد المصائب العامة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابها قائلا: نعم، أي تهلك الأمة ولو كان فيها الصالحون، لكن متى؟ إذا كثر الخبث، إذا انتشر الخبث أي السوء، الانحرافات، المعاصي التي يستعلن بها، التي يستعلن بها. إذا انتشر هذا النوع من السوء وتكاثر، فإن الله عز وجل من سنته في عباده أن يلحق به مصيبة عامة. وقد تكون من نتائج هذه المصيبة العامة هلاك هذه الأمة بأسرها بمن فيهم هؤلاء الصالحون، يهلكون جميعا ثم يبعثون على منياتهم، أو المصيبة تكون مرتفة للجميع بمن فيهم الصالحون وغير الصالحين، ولكنهم عندما يبعثون يوم القيامة يبعثون متفاوتين، الفاسق ينال عقابه والمستقيم يكرمه الله سبحانه وتعالى ربما بالمغفرة والرحمة إن شاء. إذن هذا الحديث ما موقعه من باب المعرفة والنهي عن المنكر؟ موقعه بيان سنة خطيرة هامة من سنن الله عز وجل في عباده، وهي أن الناس إذا أهملوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يتناسحوا ولم يتذاكروا فيما بينهم، واستمر الأمر على هذا المنوال حتى تنتشر فيهم الخبائث وتنتشر فيهم المحرمات، فإن الله عز وجل قد يوقع بهم مصيبة مهلكة تصيب برشاشها الناس جميعا بمن فيهم الصالحين وغير الصالحين. ذلك لأن غير الصالحين أي أبطال هذه الخبائث طبعا يستحقون ذلك من سبب، أما من نراهم صالحين فإن العقاب إنما استحقوه لأنهم رفضوا عن الواجب الذي كلفهم الله عز وجل به. وقد سمعتم حديث رسول الله عن بني إسرائيل، وأن الفتنة الأولى التي نزلت لبني إسرائيل من جراء ذلك كان الرجل يلقى صاحبه وهو عاكف على الغي فيقول يا هذا أقلع عن ذلك فإن ذلك لا يجوز لك لا يصح لك، ثم يلقاه في اليوم الثاني أو الثالث فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وقعيده وجليسه أو يتعودون على رؤية هذه المنكرات، ربما يملون من استمرار الإنكار لها فيسكتون ويرتمون إليها. صحيح لا يرتكبونها لكنهم يستأنسون بها ولا يبالون ولا ينهون عنها، فحق عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وعن هذا يقول البيان الإلهي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي بني إسرائيل. والآية التي قبلها لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لماذا بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهذا من الله عز وجل بيانا أن هذا البلاء الذي حاق ببني إسرائيل لم يحق بهم لأنهم بني إسرائيل، ولكن لأنهم تعرضوا لهذا البلاء تلك سنة الله عز وجل، وكل من تعرض لذلك وقع في المصيبة ذاتها. وأسأل الله العفو والعافية لنا جميعا. نحن الآن على أي حالة نسير أيها الإخوة؟ هل نحن ممن وجدت فيهم طائفة من الناس وقعت موقع الكفاية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لا والله، المنكرات الشائعة بيننا كثيرة جدا، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قليلون جدا، فليست هنالك مناسبة ما في الكم بين كثرة المعاصي وبين قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذه المنكرات كثيرة متنوعة يضيق الوقت عن ذكرها وعن إحصائها، ولا أدري بما أبدأ وبما أنتهي، وقد ذكرت نماذج عن هذه المعاصي، معاصي البنوك موجودة معاصي الأسواق موجودة، معاصي المعاملات موجودة، معاصي الاستغراق في نسيان الله عز وجل والاستغراق والاختناق في اللهو وأنواع اللهو موجودة، كل ذلك موجود. المعاصي الموسمية التي تظهر في مواسم معينة وتختفي بعد ذلك موجودة. وأنا أتكلم عن قطاعات الناس ولا أتكلم عن فئة معينة بذاتي، أتكلم عن قطاعات الناس، وهذه الكلمة تعني فئات الناس من أعلى السلطة إلى أدنى القاعدة. كلنا محكوم علينا بحكم أن فينا معاصي كثيرة تتطلب عددا كافيا من فريق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولكن هذا الفريق غائب في إجازة غير موجود. نعم، إذا نحن معرضون لبلاء الله، نحن واقعون تحت طائلة قول الله عز وجل، نعم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. المعاصي الموسمين أتحدث عن بعض منه. نحن في شهر رمضان المبارك، لم أتكلم عن الإفطار العالمي، لم أتكلم عن المطاعم التي تفتح أبوابها للمجاهرين بالعصيان. مع العلم يجب أن أقول أنني أحمد الله بأن هذه المعاصي في تناقص، وعدد المجاهرين بالإفطار في تناقص، وعدد المطاعم التي تفتح أبوابها في بياض رمضان أيضا في تناقص، لكن المنكر موجود. شهر رمضان موسم لإخراج زكاة المال، أليس كذلك؟ زكاة المال تخرج بناء على الأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية الأخرى، وعلى ذلك فرمضان هو الموئل الأول لإخراج زكاة المال، وللمرة الثانية بل الثالثة يقول لي تجار ثقات يعلمون زملاءهم وإخوانهم في السوق في الأسواق، يؤكدون ويجزمون ويقسمون بأن الذين يدفعون زكاة أموالهم لا يبلغون أبدا 5%، 5%. إذا 95% معرضون عن شعيرة من أكثر شعائر الإسلام. هذه مصيبة، وهذه وحدها تستأهل الناس أن نتعرضوا لمقت الله عز وجل ولفتنة من أشد الفتن. والخمسة الذين يدفعون زكاة أموالهم كيف يدفعونها؟ ليت أنهم دفعوها كما شرع الله وطبقا لنظام الشريعة الإسلامية، بل كثيرا منهم، لا أقول الكل، كثيرا منهم يلتفون على الله لا على عباد الله، ويتحايلون عليه وكأن الله رجل ممن يغشى محالهم وزبون من زبائنهم، وكما أن هذا الزبون يخضع للغش والخداع فكذلك الله يخضع للغش والخداع. يحول العام وعند الرجل سيولة مالية، نعم ملايين، ربما بلغ زكاة ماله مليون أو أكثر، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يدفع السيولة تعلقت الزكاة بالنقد إذا ينبغي أن نخرج النقد. ينظر إلى سلعة من السلع الكاسدة، إلى طعام من الأطعمة الكاسدة في محله، يعلم أنه لم يباع، يحييه وهو ميت ويعطيه ثمنا ولا ثمن له، يعلم أن أحدا لم يشتريه، ويخرج هذه السلعة التي ماتت بعد أن أحياها بتكلف ويحسبها على الله سبحانه وتعالى زكاة، ويوفر المليون في ذيله أو في صندوقه. هذا وقع، هذا وقع. والطعام الذي يرسل إلى الناس المستحقين ربما فسد، ربما تجاوز مدة صلاحيته بعام، والأمثلة قائمة وموجودة. نعم، هذا يسمى إخراج زكاة الناس؟ هذا يجعلني أرجو الله مثيبة وأجرا أم أتوقع منه مصيبة كالتي أنزلها على بني إسرائيل الذين خادعوا الله بمسألة يوم السبت؟ ما الفرق؟ ما الفرق أيها الأخوة؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ولا تؤمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والحال أنكم أنتم لو أعطاكم واحد هذا المال لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه تشيح بوجهكم عنه. واتقوا الله، يعلم أن الله غني حميد، لم يأمركم بهذا الدفع حاجة منه إلى مالكم. يقول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويأتي من يريد أن يتمنن على الله، يلتف على الله ويخادعه، يخرج الكاسد من بضاعته ويرسلها إلى الفقراء. نعم، أنا أسأل كل مسلم: ما الفرق بين هذه المخادعة لله وبني إسرائيل الذين منعهم الله من الاصطياد يوم السبت، اصطياد الحيتان الأسماك يوم السبت؟ ففكروا وقدروا وأشرعوا فرعا إلى حيضان على مقربة من البحر، وكانت الأسماك تأتي مشرعة يوم السبت، فكانت تنبلق عن طريق هذه الفرع إلى الحيضان، وكانوا يضعون سدا بين الحيضان وبين البحر، حتى إذا دخل يوم الأحد جاءوا فالتقطوا هذه الأسماك وأعلنوا لله أنهم لم يصطادوا يوم السبت. هل تجدون فرقا بين هذا اللون من الخداع وبين هذا اللون من الخداع الذي يمارس اليوم مع الله عز وجل من أناس يصلون يصومون يحجون؟ نعم، وإذا رأيتم أن لا فرق، إذا فلنعلم أننا معرضون لمثل العقاب الذي عاقب الله به أولئك الناس. ماذا كان العقاب؟ مسخهم الله قردة وخنازير. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ نعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه عبرة لنا جميعا. نعم، وما أكثر ما قلنا. أيها الناس، زكاة المال تعلقت بنقد عندك، إذا يجب أن تخرج زكاة النقد نقدك. نعم، لو أنني أتاجر بسلعة وحال عليها الحيض، فهنالك من المذاهب كسادة الأحناف أجازوا أن أبرز الزكاة من نفس السلعة التي أتاجر بها. أنا أتاجر بقماش وحال الحول أخرج من القمة، هذا عند السادة الأحناف. لكن إذا كانت زكاة قد تعلق بسيولة محدودة بمال يجب أن يفرض الزكاة مال، هذا شيء. المصيبة الأخرى، ولكن قبل أن أنتقل إلى المصيبة الأخرى، أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ أين التاجر الذي ينهى صاحبه، يذكر صاحبه؟ المصيبة الأخرى، وكم كررت وكم قلت وليتني سمعت مزيدا، بل ويا للأسف سمعت بدلا من الإجابة النقد المرير والتأسف من كلامي. وأنا ماذا أقول؟ والله أنا لست مخترعا لدين ولا مبتدعا لشرع، أقول ما هو مستقرا في كتب الشريعة الإسلام. هؤلاء الذين يسمونهم جمعيات خيرية، وأستثني قلة رحمها الله والتزمت بالنهج الشرعي في تطبيق الزكاة. وأخذ عندما يأتي موسم جمع الزكاة ينشطون نشاطا رائعا وينتشرون بين الناس ليأخذوا زكاة المال ممن يدفعها طبعا من هؤلاء الخمسة بالمئة، تجتمع هذه الأموال عنده، فماذا يصنعون؟ أنا جمعية خيرية أجمع الزكاة من المعطين لأدفعها إلى المستحقين، إذا أنا من؟ أنا وكيل، وكيل مزدوج عن المعطي وعن الآخر، آخذ من الأغنياء بدلا من المستحقين، وأدفعها إلى الفقراء بدلا من المعطي. إذا أنا من؟ أنا وكيل. باب الوكالة، اقرأوا باب الوكالة في مذهب الشافعي، الأحناف، مالكي، حنابلة، الشيعة، الظاهري، كل المذاهب الفقهية. هل يجوز للوكيل أن يتصرف بمال الموكل؟ أعطيتني 1000 ليرة لكي أعطيها لصاحبك الذي كان قد استدام منه في العام الماضي، أخذتها منك، ماذا يطلب مني؟ يطلب مني أولا بأسرع وقت ممكن أن أرسلها إليه، ثانيا أن أرسل إليه عين هذا المال حتى أن الفقهاء قالوا هاتان الورقتين كل منهما ذات 500 لا يجوز أن أستبدل بها ورقة أخرى إلا إذا علمت سماحا إلى هذه الدرجة. ومن هل يجوز لي وقد أخذت منهم 1000 ليرة أن أقول ماذا سيصنع صاحبها بـ1000 ليرة؟ لا، فأشتري له أحذية، نعم 3 أزواج أحذية وأعطيها له. يجوز هذا أيها الأخوة؟ يجوز هذا التصرف؟ هذا ما تفعله كثيرا من الجمعيات التي تسمى خيرية وهي ليست والله خيرية، نعم هكذا يصنع. ثم إنهم يقدمون ذلك للمستحقين وبأي شكل، بالقطارة كما يقول المثل العام، منكرات فوق منكرات فوق منكرات. ما هذا أيها الأخوة؟ ثم عندما تتراكم أموال الزكاة في صندوق هذه الجنة، ومرة أخرى أقول إلا من رحمه الله قليلا ما نعم، تتراكم تبقى هذه الأموال عنده وتدفع شرائع صغيرة على طريق مكافآت، كل شهر 500 ليرة 700 ليرة في الشهر هكذا، ويأتون توابير ويدفع لكل عائلة قائمة معينة، تنبسم ويدور المال الذي تجمع من جنود المناصرين وهو ملك لمن؟ للمستحقين، ليس ملكي كجمعية أبدا. هل هنالك من مذهب وجودهم؟ قلت مرة المجمع الفقهي المنبثق من المؤتمر الإسلامي انعقد منذ عامين وكنت موجودا في هذا المجمع، وبحثوا موضوع الجمعيات التي تأخذ الزكاة لتدفعها، واستقر الإجماع، هذا إجماع إجماع في المجمع، مذاهب شتى مختلفة كل البلاد الإسلامية لا العربية الإسلامية ما واتفقت كلمة الجميع أنه لا يجوز لهذه الجمعية وقد أخذت المال من المواطنين لإعطائه إلى المستحقين أن يبقى أكثر من المدة الضرورية للتوزيع، وقدرت هذه المدة الضرورية بستة أشهر. سقط هذه المدة ستة أشهر، لا يجوز أكثر من ذلك. فما ذلك بالأموال التي تخفى وتشترى بها عقارات وتوضع في الصناديق؟ لماذا؟ أليس هنالك فقراء؟ بحثتم فلم تجدوا فقراء مثل ما فعل سيدنا عمر بن عبد العزيز فوضعتموها في صناديقكم واشتريتم بها عقارات. وضياح الشام تشكو إلى الله من فقراء يموتون سببا في هذا الشهر، في هذا الشهر ضياح الشام حيث المخيم وهنا وهناك. اذهبوا ايها الاغنياء بسياراتكم، انتهوا هذه الاماكن، هذا هو الجهاد، تعرفوا على هذه الاسر. كان على هذه الجمعيات ان تفعل، لكن ماذا؟ كأن هؤلاء الناس يلتزمون بأن يشعروا بهذا التفوق، أن يستدعوهم، أن يروا الطوابير أمام أبوابهم، وأن يطلقوا الأوامر بالدم القاسية والجارحة. ألا يكفي أن هؤلاء ابتلوا بمصيبة الفقر؟ تضيفون إليهم فوق مصيبة الفقر مصيبة الإذلال. يا هؤلاء الناس، لماذا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يظنون أنهم يفعلون شيئا حسنا. يكفي كسر الخاطر. شريعة الله ماذا تقول؟ تقول إذا أعطيتم فأغنوا، فأغنوا. من ذا الذي قال يدفع لهذا الفقير أو لهذه العائلة 500 ليرة في الشهر؟ تفضلوا في كل شهر خذوا 500 ليرة، كل شهر مساكين بدهم يطرقوا الباب يمدوا يده، أو 1000 ليرة. نعم، أنا لي عندك مال، مال بالملايين، بأي حجة يا هذا تسترقي مالي عندك وتستر اعتزازا على كتفي وبكسر خاطري لتجعلني آتي إليك كل شهر كل شهر كل شهر؟ من الذي قال لك يا هذا أنا قاصر؟ لأني افتقرت أصبحت قاصرا. تقول لا، لم اشتري لهم سلع، إذا أعطيناهم المال وضعوه وضيعوه خلال شهر. إن كنت قاصرا فالشارع جعل وليا عني، اسأل ولي وأعطه المال هو المسؤول عني. وإن كنت غير قاصر فأنا مثلك، كما أنك تدير مالك أنا أدير مالي، هذا مالي بالمئة ونص أو بالمئة خمسة أو بالمئة عشرة، هذا مالي أنا. تقول الشريعة الإسلامية لو أن إنسانا حال عليه الخير واستقر في ماله زكاة مثلا مليون ليرة، ثم مات الرجل بعد 3 أيام، فإن المليون ليرة لا يمكن أن يرثه الورثة أبدا إطلاقا، لأن هذا ليس ماله، حتى ولو لم يخرجه ويخرجه ويعطيه للمستحقين حكم من يعود ماله بشكل، فإن هو لم يخرج الزكاة فهو مغتصب. وأنا كجمعية عندما آخذ هذا المليون فليس ينبغي أن أدفعه. وانظر عندما آخذ من هنا ومن هنا ومن هنا وتجتمع الملايين، لو أنني طبقت شرع الله كم أسعد هذا الأمر الفقراء. إذا آتيتم فأغنوا، كيف عنه آتي لإنسان من حطبه الدهر، ماذا كان عملك؟ والله كنت سمانا. طيب رأس مال لهذا العمل كم يحتاج؟ أدنى 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 رأس مال بحيث يستطيع الرجل أن يقف على قدميه وينطلق كم؟ 100,000 ليرة. 200,000 ليرة يجب أن يدفع 200,000 ليرة، والهدف من ذلك أن تحسنه الزكاة وتحافظ على كرامته، بل الهدف أن نعود إليه كما قال عمر في العام الثاني لكي نأخذ من هلال طيب 100 ليرة. الآخر ماذا كان عمل حداد مثلا؟ عنده سمع يحتاج ليمارس هذا إلى عدة، إلى كرسته، إلى مجفان، يحتاج الأمر إلى نصف مليون، يعطيه نصف مليون ومطالبه لا مطالب أن يشتغل. الآخر لا توجد لديه صنعة، ما فيه رأس مال معين لصنعة يستطيع أن يمارسها، وهكذا. فانظر إلى هذا الذي شرعه الله، انظر إلى المسخ الذي نسخنا به شرع الله سبحانه وتعالى. عندما تجتمع عندنا نعم هذه الملايين ثم آتي لهذا المستحق 200 ليرة 500 ليرة وهكذا، أعلمه السؤال والطلب، أعوده على كسر الخاطر. والله لئن كانت الزكاة التي شرعها الله هكذا فأنا مع اليساريين الذين يقولون إن الزكاة أساءت بدلا من أن تحسن، وإنها بددت كرامة الإنسان بدلا من أن تحافظ على كرامة الإنسان. لكن من الذي وضع هذه الصورة لهذه الزكاة؟ هؤلاء الذين يمارسون هذا العمل الإجرامي في حق الشريعة الإسلامية. كم من فقراء يحتاجون إلى عمليات جراحية لا مال عنده، على علم ومعرفة صرفوا أبواب هذه الجمعية، ما رد عليهم، مات منهم من مات، ما رد عليهم. والمال موجود والمستحقون موجودون، ما هذا أمال أبيك هذا حتى تغلق عليه بالأقفال إثر الأقفال إثر الأقفال؟ لماذا تجمعه لتفرح بمنظره وبمرآه؟ نعم، سمع هذا المنطق الآن، منطق أن هذه العائلة إذا أعطيناهم هذا المبلغ الكبير بددوه وضيعوه ولم يصدقوا وجود هذا المال عندهم، لماذا يا أخي؟ لماذا أنت مدبر وهو مدبر؟ لماذا؟ لأنه أصبح فقيرا فقد عقله؟ أهذه يعني هذا جزاء كون أصبح فقير؟ فقير؟ أسرى فقيرة؟ نعم نحن نشرف عليها ونحن نرعى شأنها، نشتري لها الأقوال، نشتري لها الأرزاق، ونصل حالها بهذا الشكل. لو كانت غنية ما قلت لها هذا الكلام، لو كانت هذه الأسرة غنية ويردها تحويل بمليون ليرة لأنه ميراث من قريب له كان قد مات قريبا لأعطيته مليون ليرة تماما ولقيت من أن يرفع داعي عليه، لكن لأنه فقير ولأن الأسرة فقيرة أصبحت غير قادرة على تدبير أمره. إذا كانت هذه الأسرة مجموعة أكثر فعلى القاضي أن ينصب وليا عليه، الولي الذي أصلا الزكاة لا تدفع لهؤلاء الأكثر، ولا تسمع لهؤلاء الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد. واما اذا كانوا قد بلغوا سن الرشد فما عليك؟ ما شأنك وشأنه؟ حقا ان يفعلون به ما يشاءون. اعطي لهم ثم ان اردت فعلا الاخلاص لهم مرقهم هذا المال ثم قل لهم هل تحبون ان دعوا في مشروع تجاري لكم؟ هل تعدون ان يشتري لكم به متاعا بملء اختيارهم؟ ان قالوا نعم فتلك وكاله جديده تمارسونها ويا مرحبا. المهم ان هذا شيء ذكرناه مرارا وتكرارا. وقاله غيري من علماء هذه البلد في الاسبوع الماضي، كرر غيري من علمائه ومن زملائنا الذين يخدمون شرع الله سبحانه وتعالى. فأين هو الانصياء؟ أين هي الاستجابة لدين الله؟ أين هي الاستجابة لشرع الله؟ أين؟ كم قلنا يا أيها الناس لا يجوز أن تشتروا بمال الزكاة الأفاف. بنيتم أفاف مكاتبكم، أفاف فارغ بكل من يكلم من أموال الزكاة، بل بيوت الفقراء تحتاج الى اثاث اقل من هذا بكثير. بنيتم اثاثا من اموال المستحقين. كم مره قلنا هذا؟ ليس لا يجوز. قلنا ان الذين يجمعون الزكاه اليوم لا يجوز ان ياخذوا مسلم او ابدا، هؤلاء ليسوا عاملين عليها. رجعوا الى مواصفات العاملين عليها في كتاب الله وفي كتب الشريعه الاسلاميه تجدون. نعم لقد اسلمت لو ناديت حيا، بل بدلا من ان نسمع الاستجابه نسمع النقد، بل النقد المرير. اذا المنكرات تشيع، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مكتوب ام لا يكتب؟ لا يكتب. وانا اقول ما السبب ان الناس لا ينسون؟ لان الذين يذكرون بهذا الواجب كله. ليس ان جميع من يعلمون هذا الحكم نطقوا به فوق المنابر، تكلموا به، ولكن الصمت هو الغالب. الصمت هو الغالب. وانا اعني من هم الصامتون. نعم كل اهل العلم يعلمون هذا الذي اعلم، يعلمون هذا الحكم الذي اقوله لكم، ولكن اين هم الذين يتكلمون؟ واين هم الذين يوضحون؟ ايها الاخوه، والله انه لشيء يمزق القدر. في كل يوم اسمع عن اسر فقيره تموت جوعا يشعر بها من يشعر ولا يشعر بها من لا يشعر، واصحاب الملايين متقلبون في ملايين، والذين اغلق الله عليهم النعم وقال لهم الآتي حقه يوم حسابه. نعم معرضون عن نداء الله سبحانه وتعالى. اليس هذا منكرا من اشد المنكرات؟ الا يستنزل هذا غضب الله عز وجل؟ وفي هذا الشهر كما قلت بالامس في حديث قصير في التلفزيون، نعم شهر رمضان فرصة، لكن عند كثير من الناس فرصة لمن؟ فرصة للغني أن يزداد غنى، وأن يتحكم بعنق الفقير المسلم، وأن يأخذ بخماسه. ما أكثر السلع التي تختفى قبيل رمضان، لتظهر في رمضان وكأنها السفع نادر، وسلع نادرة ليتلاعبوا بذلك بقانون العرض والطلب. ما أكثر السلع التي تكتب أسعارها في هذا الشهر إلى الأعلى بشكل فخر غريب وعجيب. وعند البحث ليس هنالك قانون رفع الأسعار أبدا، ولكنها التجارة التي لا تعرف رحمة، والتجار الذين أسكرتهم أموالهم فلم يشعروا بمن حولهم. وغدا يأتي العيد، غدا يأتي العيد. انظروا إلى السلع
التي يحتاج الفقراء الى ان يفرع بها اطفالهم اولادهم. يخرج هذا الانسان الى الشارع ليبتاع وإذا بالمتاع الذي كان سعره 10 قد اصبح 20. ما السبب؟ موسم. موسم ما معنى موسم؟ يعني ما معنى كلمة موسم؟ نعم ترجمة هذه الكلمة أن الدهاء التجاري يقتضي أن لا أضيع الموسم. موسم ربما ما أعيش في هذا الموسم في العام القادم وبيسأل أن أربح بدلا من 50% 200% أو 100%. لماذا أضيع؟ هذا هو الموسم، هذا هو المنصور. وأنت مسلم تقول هذا الكلام وفي مصائب تسرع إلى التراويح وبعد العيد تسرع إلى السفارة من أجل أن تسجل اسمك في الحجاج إلى بيت الله الحرام. أين أنت من قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أين أنت من قول رسول الله من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له؟ والله أيها الإخوة أنا أعجب من إنسان يلتذ باللقمة من الطعام ويستمر المرأة من الشراب وهو يعلم أن إلى جانبه قريبا أو بعيدا أسر لا تجد لقما من مثل هذا الطعام تبيت على الطير. تعلم هذا أي تأكل البشيع من الطعام. نعم كيف يا هذا؟ أنت إنسان، أنت إنسان، كيف يلذ لك مرأة هذه المائدة العامرة بالأصناف والألوان؟ كيف؟ نعم هل السعادة أن أملأ داري بمال؟ هل السعادة أن أملأ صندوقي بنقود؟ يا والله، والله السعادة السرور الذي ينبعث في الفؤاد. ومن بعث سرورا في القلب كما ينبعث من جراء إدخال فرحة في داخل قلب حزين أكثر من أن تملأ دارك بالطيبات وبالمبهجات وبالأفات الفاخر وبالموائد والأطعمة الشهية. كل هذا لا يعطيك نشوة الرضا، إنما الذي يعطيك نشوة الرضا أن يوفقك الله فتملأ جيبك من مال وثير وتدخل إلى أسرة تجد علائم الفقر فيها فتجمع بين أيديهم من المال ما لم يكن يتوقعون أن وجدوه وتجد البصمة على الشفاء وتجد الفرحة في الهدوء. هذا هو السرور. نعم هذا هو السرور. لكن جل الأغنياء عن هذا فائدين وعن هذا المعنى غائبون، غائبون جدا. هل عن هذا وذاك؟ الله يراقب، الله ينعم ثم ينزل. ماذا يصنع أصحاب النعم في هذه النعمة؟ والفقراء أتظنون أن الله عاجز عن أن يبنيهم أكثر منا؟ لا، ولكن الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض جدا. ابتلاني الله بهذا الإنسان ليرى ماذا أصنع. وربما قال قائل يا أخي ألا قادر مثل ما كان يعطيه، ولكن ما أشبع الليلة بالبارحة. قالها المجرمون بالامس وردها الله عز وجل عليهم. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. اذا اعود فاقول هذه المنكرة شائعه بيننا مترسبة في صفوفنا. يكفينا الحديث عن هذه المنكرة. ولا أحب كما يسمع بعض الإخوة أن أغمض عيني عن المنكرات المحيطة بنا وأتجاهلها وأنظر بالموازين إلى الأعلى. المنكرات منكرات الأخرى في رب يحاسبها، لكن أنت حاسب حالك، أنت انظر إلى واقع. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أولا ممن يتقبلون النصر. وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل كلامي ثقيلا في آذان من أنصحه. وأنا أتحدى إن كنت أكذب على شرعه وإن كنت آخذ كلامي من عندي، ثم إني أسأل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء الذين يبلغهم كلامي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.